خيارين، إما السلام المشرف الذي يحفظ كرامة الشعب اليمني، أو الحرب التي سيكتوون من لظاها وسيعيننا الله سبحانه وتعالى على إخراجهم من أرضنا وهم أذلة صاغرين. عبد اللطيف علي سراجي من اليمن، حياك الله وبياك، وشكرا جزيلا لك أخي الكريم الفاضل على هذه المشاركة والمساهمة معنا. الأخ العزيز والفاضل، نعم، أبو علي يقول: بعد السلام والتحية لكم. السلام أبا علي، لقد أثبتت الأيام بأن يمن الحكمة والإيمان لا زال قويا، بل هو أقوى من بدايات العدوان والصواريخ والمسيرات اليمنية التي وجدناها في استعراض العسكري مؤخرا، ستدك كل المعالم الاقتصادية والسياسية والعسكرية لدول تحالف العدوان. دبي لن تكون بعيدة هذه المرة على ما يبدو من بعض التصريحات عن مرمى الصواريخ والمسيرات، فليحزموا حقائبهم، إن صواريخ المجاهد اليماني قادمة إليهم قريبا بإذن الله تعالى. مع شكري لك أخي أحمد ولكادر الإذاعة وللجمهورية الإسلامية في إيران. شكري كذلك لك أخي الكريم والفاضل، وشكرا لكل من لا زال يكتب إلينا. بعد قليل نواصل، رافقونا. حياكم الله مستمعينا، وأهلا بحضراتكم في الدقائق القليلة المتبقية من عمر هذا اللقاء. ننوه بأن التصريحات التي صدرت من السيد يحيى سريع ها هي الساعات تتقدم بعد انتهاء فترة الهدنة وعدم تمديدها، لتصل التصريحات مباشرة من وزير الدفاع. هذه التحذيرات التي صدرت من وزير الدفاع اليماني تحمل معها جهوزية عالية للجيش واللجان الشعبية اللذين باتا على أهبة الاستعداد لتنفيذ المهمة، تنفيذ مهمة تأديب العدوان إذا لم ينصاع إلى تنفيذ الشروط اليمانية. كثير من المراقبين اليوم يرون بأن الجانب الأممي بمبعوث هانس كرونبرغ قد أخفق في إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف، والجانب اليماني متمسك بكل شروطه، وعلى الجانب الآخر أن يفهم بأن هذا الصبر له نهاية. الموقف الأمريكي من التطورات المتلاحقة العالمية، قبل أن نقول العربية أو الإسلامية، العالمية، سيفرض على الجانب الأمريكي أن يذعن للشروط اليمانية، وهي شروط غير تعجيزية. كل ما يريده اليماني موجود لدى كل دول العالم، لماذا حرام على اليمن وحلال على جميع؟ الهبوط الذي حصل في معدلات إنتاج النفط، الكثير اليوم من المحللين الاقتصاديين والعسكريين والسياسيين يعتقدون بأنه سيضغط بشكل جاد وكبير على الجانب الأمريكي وعلى الغرب والاتحاد الأوروبي بشكل عام لإنهاء العدوان على اليمن وإنقاذ ما تبقى من ماء الوجه لدول العدوان التي خسرت كل شيء ولم تربح أي شيء. الموقف الأمريكي من هذه التطورات تقريبا شبه واضح حتى اللحظة، دفع باتجاه تمديد الهدنة، لكن الجانب اليماني أراد أن يأخذ ما لم يأخذه خلال الستة أشهر الماضية، فرفض تحالف العدوان وراوغ وماطل وهادن، لذلك كان الرفض من قبل الجانب اليماني. مدى تأثير وتأثيرات التهديدات أو التحذيرات التي أطلقتها القوات اليمانية، أعتقد بأن القادم من الساعات والأيام سيثبت بأنها أثرت وبشكل جدي ومباشر، وإذا لم تؤثر فإن الصواريخ والمسيرات هي التي ستفهم هذا العدوان اللغة التي على ما يبدو أنه بات لا يفهم سواها. على أي حال، الوساطات لا زالت مستمرة، والكثير من الدول تريد أن تتدخل كوسيط في هذه المسألة. عدم تنازل أبناء اليمن، حكومة الإنقاذ في صنعاء، القوات المسلحة اليمانية، القيادة الحكيمة المتمثلة بالسيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي من الأمور التي باتت واضحة لكل القادة والرؤساء والزعماء العرب والمسلمين قبل غيرهم في أنه لا تنازل عن هذه الشروط، لا تنازل عن حق أبناء الشعب اليماني في مرتباته، في نفطه، في مقدراته، في وقف نهب ثرواته النفطية والغازية، في إيصال كل ما يمكن إيصاله إلى أبناء اليمن من غذاء ودواء، ميناء الحديدة، فتح مطار صنعاء، فتح الطرقات، وكذلك ملف المرتبات والأسرى، كلها من الخطوط الحمر وباتت خطوطا حمر لا يمكن القفز عليها لا من قبل جهة أو فئة أو شخصية في كل اليمن. والإجماع اليوم اليماني العسكري والسياسي والسيادي على أن هذه الشروط هي شروط أبناء كل اليمن بات من الأمور الواضحة لتحالف العدوان. كيف سيتعامل تحالف العدوان مع هذا الواقع؟ كيف ستتعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع هذا الواقع أو مع هذا الحال؟ ربما التصريحات القادمة والساعات والأيام القادمة أيضا قادرة على الإجابة عن هذه التساؤلات، لكن ما لا يمكن تصوره هو أن يكون هناك تنازل من قبل الجانب اليماني الذي لم ولن يركع إلا الله سبحانه وتعالى، ورفع شعار هيهات من الذلة وبقي متمسكا بهذا الشعار حتى آخر لحظة، وحتى هذه اللحظة التي وصلنا إليها لا زال الجانب اليماني متمسك بكل الشروط والبنود التي يجب احترامها وتطبيقها من قبل تحالف العدوان، وإلا ستكون الضربات الصاروخية والمسيرات اليمانية قادرة على إفهام هذا العدو بأنه قد أخطأ في معادلاته وتقديراته، وكذلك من أشار عليه بأن يرفض ولا يقبل بهذه الشروط والبنود وأن يراوغ ويستمر في المراوغة كان غبيا إلى أبعد الحدود باعتبار أن الهزيمة والخسارة ستكون كبيرة جدا. وصلنا إلى ختام هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي عند تداعيات انهيار الهدنة على مستقبل عدوان، توقفنا في هذا اللقاء، نلقاكم غدا بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
يا قاتل لدماري لن تفلت من ناري، فأنا ابن علي تعرفني من خيبر إصراري.
يا قاتل لدماري لن تفلت من ناري، فأنا ابن علي تعرفني من خيبر إصراري.
مت خضعت لله تعالى هامت يا محتل، لم تخضع يوما لسواه واسأل من تسأل. متخضعت لله تعالى هامت يا محتل، لم تخضع يوما لسواه واسأل من تسأل. ثوب كرامتي لم أنزعه من يوم الأول، لم يرضى قلبي بالذل عنه أتنازل.
للذل لا 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 صوتي صاح وقال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 عصرا حتى 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نلتقي معكم على بركة الله ولطفه في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي آداب البيت المسلم، لنجول في حوار جديد في الخلافات الزوجية وحلولها وأدب الشريعة المرسوم للزوجين داخل الأسرة المسلمة. يتفجر الخلاف بين الزوجين أحيانا عندما يسمح أحدهما أو كلاهما للآخرين بالتدخل في حياتهما الزوجية، وهو من أكبر الأخطاء التي تواجه الأسرة. سيكون حوارنا لهذه الحلقة التدخلات التي تتخذ جانب التحريض والإيحاء السلبي. معكم في الحوار الأستاذة فاطمة الأميري، أهلا وسهلا بها وبكل مستمع لهذا البرنامج.
أهلا وسهلا بكم أستاذة ماجدة وبمستمعينا الأفاضل الكرام.
أستاذة فاطمة، هناك نزاعات تتفجر بسبب محبة الأم ومحبة الأب لولدهم أو لبنتهم، طبعا المستقلين عنهم المتزوجين، كأن يقوم والد المرأة أو الرجل بإزداء النصح أو الإعلان عن الرأي في مسألة أو أمر معين من أمور أسرة بنته المتزوجة أو ابنه المتزوج، بذريعة أنه يريد لهم الأفضل والأحسن، وقد يصطدم هذا الرأي مع رأي الطرف الآخر، أما الزوج أو الزوجة في الأسرة، فينشب نزاع وخلاف في الأسرة. السؤال يا ترى، هل هذا التدخل يقره الأدب الإسلامي المرسوم للبيت المسلم أستاذة فاطمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. طبعا من الممكن أن يعيش الزوجان حالة مودة وصفاء فيما لو صمما على ذلك وقررا ذلك بينهما، ولا تكون نزاعاتهما وخلافاتهما إلا بالكاد ونادرا، ومحاولة التفاهم الدائم والسعي للتقارب الدائم في الجانب الأخلاقي وفي الجانب الروحي، ومحاولتهما لتركيز النقاط الإيجابية المشتركة بينهما، كل ذلك يسهل ويمكن من خلق أرضية مناسبة لبناء علاقة مودة وطيدة فيما بينهم. أما مسألة النزاع، والتي من أهم أيضا بواعثها والجوانب التي تؤدي إلى النزاع، هو الإصغاء لآراء الآخرين. فإذا ما سعى الزوجان للتفاهم فيما بينهما، لابد من أن يتفقا على حفظ أسرارهما فيما بينهما، وعلى حفظ علاقتهما دون أن يتدخل الآخرين في حل مشاكلهما. فإذا تمكنا من وضع هذه الأرضية لعلاقتهما، سوف يسيطران على تدخل الآخرين، وإن كان تدخل الآخرين من باب المحبة والمودة والنصح. فتأتي أم الزوجة مثلا، تدخل بيت ابنتها، فترى الأشياء موضوعة في أماكن قد تكون غير مناسبة، قد تكون غير مناسبة، ولكن هذا ذوق الزوج مثلا، أو ذوقهما معا. فتأتي الأم: لماذا وضعتي هذا هناك، ولماذا لم تؤدي هذا العمل، ولماذا زوجك هنا يضع بعض الكتب وهناك يضع بعض الأشياء. فتثير حفيظة ابنتها تجاه زوجها،
والبنت قد اعتادت على نصائح
الأم والاستجابة للأم. هنا لو كان الاتفاق على التفاهم وكانت الأرضية للتفاهم موجودة بين الزوجين، تستطيع هذه الزوجة الشابة في أول زواجها تستطيع أن تتفاهم مع زوجها، تستطيع أن لا تقول قالت أمي، تستطيع أن تقول له: ما رأيك، هل نبدل مكان هذا الشيء، أو هل يمكن أن نقوم بهذا العمل قبل هذا العمل،
أو تستجيب للأم بالظاهر ولكن في الباطن هي قد
هذا أيضا. نعم، يعني تداري الطرفين. نعم. وطبعا مدارات الناس أيضا هذا من الأدب الإسلامي. نعم. والخلق الإسلامي.
نعم. صحيح.
ولذلك أوصى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أنه مدارات الناس من خلق الأنبياء. نعم.
لقد أمرت بمدارات الناس كما أمرت بالصلاة.
بالصلاة، نعم. فهنا تستطيع مدارات والدتها وتستطيع مدارات زوجها من جانب آخر. كذلك الزوج، تأتي والدته فتتدخل في شؤونهما وتقرر قرارات لم يتفق عليها الزوجان، وقد يكون للأم هنا، لأم الزوج، رأي أقوى من رأي حتى الزوج نفسه، ليس فقط من رأي كنتها وزوجة ابنها.
فهنا ما كان تقول له: لا تضحك بوجهها، تستخف بك، أو غيرها.
واقعا هذا موجود في المجتمع، ولكن هنا يستطيع هذا الشاب الفتي في زواجه يستطيع مدارات الأم والمعاملة معها بالشكل الذي يفهمها ويفهمها أن هذه الزوجة شريكة حياته، وينبغي أن يداريها كما يداري أمه، ولها حق عليه وهكذا. المهم هنا النقطة الأساسية أن يكون الحديث المتبادل والتفاهم المتبادل بين الزوجين.
نعم.
تحفظ أسراره
ويحفظ
أسرارها.
نعم.
تحفظ كلامه ويحفظ كلامها وهكذا. فالتعامل برقة في هذا الجانب وتسليط الضوء فيما بينهما على أساس أنهما انتخبا بعضهما البعض على أسس وعلى نقاط إيجابية في الطرف المقابل.
نعم.
ولم يكن انتخابه عشوائيا. هذا يذيب الحواجز الجليدية التي تكون حائلا في كثير من الأحيان بين الزوجين.
نعم.
فالتركيز على الإيجابيات وعين الرضا التي ذكرناها في حلقات ماضية هي التي تبعث على التفاهم والاستمرار والتواصل في المودة والصفاء فيما بين الزوجين.
نعم. ونزاعات وخلافات قد تتفجر وتنشب ليس فقط بسبب تدخل الأم والأب من الطرفين، بل وحتى تدخل الأخوة والأخوات وحتى الأصدقاء، وعدم إعطاء فرصة للزوجين لانتخاب الحياة التي يريدانها ويفضلانها.
نعم.
يعني لا يعطون لهم الفرصة، بمجرد أن تتكون أسرة جديدة يبدأ الهمس والتحريض والنصح وإبداء المحبة المفرطة التي تفجر وضع الأسرة الجديدة وتخلق جو متوتر وملتهب. أترككم أعزائنا المستمعين مع فاصل قصير ونعود ثانية لنكمل الحوار إن شاء الله، فابقوا معنا.
أحببت أن أضيف على ما تفضلتم به حول هذه المسألة، مسألة تدخل الآخرين في حياة الزوجين، في أنه هناك بعض البواعث التي تبعث الآخرين للتدخل بين الزوجين.
نعم.
وهذا الباعث موجود للأسف في الحياة الاجتماعية، أنه نوع من الحسد ونوع من التنافس السلبي بين الأسر. فعندما يجدان أن هناك زوجين سعيدين يعيشان متفاهمين لا يحلو لهم ذلك، عجيب.
نعم.
هذا الأمر.
نعم.
فالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله نلاحظ يؤكد على هذه القضية ويعطينا ويرسم لنا الأدب الرفيع الذي ينبغي أن يتسم به الإنسان المسلم.
نعم.
فيقول صلى الله عليه وآله: من عمل في فرقة بين امرأة وزوجها كان عليه غضب الله ولعنته في الدنيا والآخرة، وكان حقا على الله أن يرضخه بألف صخرة من نار، ومن مشى في فساد ما بينهما، إلى آخر الحديث. فنستجير بالله من هذا العذاب ومن هذه النقمة واللعنة التي تنزل من الله سبحانه وتعالى على رأس هذا الذي يسعى للفرقة بين الزوجة وزوجها. بالعكس، ينبغي أن يلتفت الإنسان المسلم ويهتم بأمور المسلمين نحو الأفضل، نحو التفاهم ونحو السعادة ونحو الصفاء، لا أن نستجير بالله يرضخ ويكون تحت وطأة نوازعه النفسية وأمزجته الخلقية السيئة، فيسعى بالسعاية والنميمة الباطلة وغيرها، إلى أن يعني حتى أحيانا لو سمع الإنسان كلاما سيئا من الزوجة على زوجها، ينبغي أن لا ينقل هذا للزوج.
نعم.
أو كلاما سيئا من الزوج على زوجته، ينبغي أن لا ينقل.
قاصدين أن ينقلون هذا الشيء في سبيل
إذا كان هذا في الواقع موجود، ما يجوز الإسلام السعاية بالنميمة، فكيف لو كان ليس له واقع؟ تلاحظون هناك أحيان اختلاق وافتراء لكثير من القضايا،
فيتخذ التدخل أحيانا شكلا من أشكال التعاطف مع الزوجين، يعني كان يقول أحدهم مثلا لأحد الزوجين لاكتساب ثقته، يقول مثلا للمرأة: منذ زواجك وحالتك الصحية تسير نحو الأسوأ مثلا،
نعم.
أو أن زوجك لا يليق بك، أو أنه يؤذيك ولا يعرف قدرك، ولو كان يعرف قدرك لفعل هذا وجاء بذاك، وهكذا يكون شكل التدخل هكذا، كأنه متعاطف مع هذا الطرف وأنه يحب هذا الطرف.
نعم، ينبغي أن يكون هذا الطرف واعيا للمقابل ولكلامه، وهل هو أقرب له في حياته أم الشريك أقرب. فللأسف طبعا هذا هم يعود إلى جهل الطرف، يعني عندما تتكلم الجارة أو الأخت أو أي شخص قريب إلى الزوجة بهذا المنطق مع هذه المرأة الزوجة، ينبغي أن لا تقبل منها، يعني حتى وإن استمعت إليها وأصغت إليها ينبغي أن لا تعكس ما سمعته على حياتها الزوجية.
ولكن إذا كانت ساذجة والمقابلة كانت،
هذا قلنا من الجهل ومن التخلف. نعم، ولذلك ينبغي علينا تربية أبنائنا وبناتنا تربية سليمة وصحيحة، بحيث يفهمون الحقيقة ويفهمون يفهمون الواقع ويفهمون ما ينبغي عليهم أن يقبلوه وما لا ينبغي أن يقبلوه. أن أقبل أن يتدخل أحد في حياة الزوجة أو أن لا أقبل أن يتدخل، أين التدخل؟ هل هذا يعتبر تدخل؟ أحيانا لا تدري هذا، لا تعرف ولا تدرك أن هذا نوع من التدخل. فينبغي أن يكون الشاب والشابة يكونا على درجة من الوعي،
نعم.
أن يفهم هذا نوع من التدخل.
طيب، هل من حل التخلص من التدخلات والعواصف الآتية من خارج الأسرة لتدميرها؟ طبعا هذه التدخلات أحيانا تأتي عفوية وأحيانا تأتي وراثية، قد استورثها الناس من السلف، فهي ترى مثلا أن أم زوجها قد تدخلت في حياتها وعكرت عليها صفاء زوجها معها، فهي كذلك تعكر الجو على زوجة ابنها مثلا، وهكذا. فكيف يمكن التخلص والحل لهذه التدخلات؟
طبعا ذكرنا بالبين أنه ينبغي على الزوجين أن يهتما بشؤونهما، يعني بشؤون مسألة الوعي ومسألة الفهم للحياة. فمن جانب الزوجين لابد أن يركزا على النقاط الإيجابية فيما بينه، النقاط الإيجابية للتفاهم، التركيز على تبادل القضايا وحل النزاعات وعدم توسيع دائرة النزاع واحتواء هذه النزاعات سواء من جانب الزوج أو من جانب الزوجة. وفي نفس الوقت نؤكد على أهل الأزواج وأهل الزوجات، ينبغي أن يكون أهل الزوج وأهل الزوجة أيضا على مستوى من الوعي وعلى مستوى من الفهم، أن لا يتدخلا في شؤون هذين الزوجين الجديدين،
نعم.
وفي حياة هذه الأسرة الجديدة وحتى غير الجديدة. هناك أم تتدخل بعد 50 سنة من زواج ابنها، بحيث تكون زوجة،
نعم.
ابنها قد تكون جدة،
نعم.
وهي تتدخل في شؤون حياة ابنها مثلا،
وقعنا أنها قد استورثت هذه الحالة من جدتها ومن أمها التي قامت بنفس الدور وبنفس هذه المواقف.
النقطة الأساسية والمهمة في الحياة أن يفهم كل دوره،
نعم.
أن يفهم كل وظيفته وهكذا. فالمسألة هنا مسألة وعي الحياة ووعي حركة الحياة ووعي الموقع. فإذا فهم الإنسان موقعه ووظيفته أتصور تنحل كثير من المشاكل وكثير من النزاعات.
وعلى الزوجين أن لا يسمح لأحد أن يتدخل في حياتهما الخاصة، يعني واقعا هناك أناس حول الزوجين يتدخلون حتى في الحياة الخاصة ويعكرون صفاء جو الأسرة.
يعني لو فهم الزوجان مسألة يعني فهما هذه الآية القرآنية هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أتصور كل شيء سوف يذوب ونعم وفي الواقع سيفهمان بعضهما ويستر أحدهما عيوب الآخر ولا يسمح للآخرين بالتكلم بقدر شعر على الزوج أو على الزوجة وهكذا. فهنا الحياة لو تصورها الزوج كل يشعر بأن هذه الحياة حياته وملكه، فلا يسمح لأحد أن يتدخل في هذا الملك. وفي الآن الإنسان عندما يملك بيت، حتى شخص يدعي أنني سوف أدخل هذا البيت وأزينه لا يسمح له بذلك. فهنا الحياة الزوجية حتى لو ادعى شخص أني سوف عندما أتدخل في حياتكما في شؤون حياتكما أنا سوف أجعل حياتكما أكثر صفاء أكثر مودة، كما يحرص على بيته كما يحرص على منزله المبنى البناء ينبغي أن يحرص على بيته المعنوي بيته الزوجي في العلاقة الزوجية. أن لا يتدخل حتى بادعاء الآخرين ادعاء أنني سوف أزرع المودة أكثر بينكما وأغرس محبة أكثر بينكما وهكذا.
إذن كلمة أخرى أو كلمة أخيرة أحب أن أوجهها للمستمع الكريم، أن النزاع ليس الوسيلة الوحيدة التي من شأنها إصلاح الأسرة، بل واقعا هي معول هدام لا يرحم، يقوض أساس الأسرة ويؤدي إلى انهيارها. وقبل اتخاذ أي موقف ينبغي على الطرفين على الزوج والزوجة السعي للبحث عن جذور وأهداف النزاع، ذلك إن معرفة بواعث النزاع يساعد على اتخاذ الموقف الصحيح. والمودة والمحبة في الحياة الزوجية والصفاء لا يتحقق إلا بالقضاء على جذور النزاع وعدم السماح لأي طرف من الأطراف التدخل في الحياة الخاصة. وبهذا نكون أعزائنا المستمعين قد اقتربنا من نهاية البرنامج، وهو الأخ دانشار مخرج البرنامج يشير إلى انتهاء الوقت. فإلى اللقاء في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته، تحية لكم وأهلا ومرحبا بكم وأنتم تستمعون إلى برنامج أناشيد مختارة. نبدأ لقاءنا مع حضراتكم بذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنشودة في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إليكم هذه الأنشودة الجميلة: يا رسول الله، يا رحمة رب العالمين. نستمع معا إلى هذه الأنشودة.
رسول الله يا عاقد رايات الحياة، هذه دقات قلبي فيضعت بن وشكا.
يا رسول الله يا عاقد رايات الحياة،
هذه دقات قلبي فيضعت بن وشكا.
يا رسول الله يا رسول الله
يا رسول الله يا رسول الله. رسول الله يا رحمة رب العالمين، كل عام نرجو ميلادك بالشوق الدفين، للشفاء للنصر للنهضة للفتح المبين، للقلوب المترعة والزفرات. يا رسول الله يا رسول الله. يا أحمد فينا عيدك اليوم جري، عاد لكن انتفاضات الأسى لا تستري، كلما قمنا نحييك جراحات تفور، فتنوح النغمة موت البسمة. يا رسول الله يا رسول الله. فخذ العيد إلى من فيه للعيد عطاء، نحن لم يبقى علينا أي ثوب للقاء، وحرام أن يلاقى عيد يوما بالبكاء والدموع الشاكية لك يا خير الهدى يا رسول الله يا رسول الله.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام عريان، فلباسه الحياء وزينته الوقار ومرؤته العمل الصالح وعماده الورع، ولكل شيء أساس، وأساس الإسلام حبنا أهل البيت. الإسلام سلم يا سلام عنوان الأنشودة التالية التي نستمع معا إليها.
الإسلام سلم يا سلام، نور الوجود بالقرآن.
الحمد لله الذي من علينا بالإسلام وبحب النبي وأهل بيته الأطهار عليهم السلام. نشنف أسماعنا أحبة الأكارم مرة أخرى بحديث نبوي مبارك، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم وزير الإيمان العلم، ونعم وزير العلم الحلم، ونعم وزير الحلم الرفق، ونعم وزير الرفق الصبر. بهذا الحديث المبارك نستمع أحبتي الأفاضل إلى الأنشودة الختامية في المناجاة مع الله تبارك وتعالى، والحمد والشكر لله تبارك وتعالى. يا بارئ لطفك يشملنا. نستمع معا إلى هذه الأنشودة ونحن نودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا بارئ لطفك يشملنا، يا راحمنا أنت الله، عاملت بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا. يا بارئ لطفك يشملنا، يا راحمنا أنت الله، عاملت بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا. وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عينا، لمسيء تبكي عينا. يا بارئ من يرجى ويرى تفريط زمان عشنا. فأدم يا رب على قلب قد تاب سحائب تغشى، يا بارئ من يرجى ويرى تفريط زمان عشنا. فأدم يا رب على قلب قد تاب سحائب تغشى، وانشر من جودك مرحمة في كرب طال وعانا، في كرب طال وعانا. يا بارئ لطفك يشملنا، يا راحمنا أنت الله، عاملت بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا. يا بارئ لطفك يشملنا، يا راحمنا أنت الله، عاملت بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا. وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عينا، لمسيء تبكي عينا. وأمل من بعد الشدة يلقى، فتدارك ضعفا يلحقه إن التواب لأوى. ما للملتعس وأمل من بعد الشدة يلقى، فتدارك ضعفا يلحقه إن التواب لأوى. يمشي برضاك بلوعته والداء به ما أثنى، والداء به ما أثنى. يا بارئ لطفك يشملنا، يا راحمنا أنت الله، عاملت بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا. يا بارئ لطفك يشملنا، يا راحمنا أنت الله، عاملت بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا. وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عينا، لمسيء تبكي عينا. يا بارئ قلبي مجروح تتوالى فيه بلوى، فاجعل يا رب له فرجا يحييه ويسعف شكواه. يا بارئ قلبي مجروح تتوالى فيه بلواه، فاجعل يا رب له فرجا يحييه ويسعف شكواه. وأجل يا رب له أفقا فضياء جمالك جلا، وأجل يا رب له أفقا فضياء جمالك جلا. يا بارئ لطفك يشملنا، يا راحمنا أنت الله، عاملت بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا. يا بارئ لطفك يشملنا، يا راحمنا أنت الله، عاملت بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا. وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عينا، لمسيء تبكي عينا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة. في رحاب الدوحة العلوية تستمعون إليها بعد هذا الاستعراض، ومن ثم نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني عند 4:17. أذان الصبح يرفع على مسامعكم عند 4:41، وبعد ذلك نقدم إليكم زيارة الأئمة عليهم السلام. شرح الآيات تستمعون إليها عند 4:53، وعند 5:10 نقدم إليكم شرفات زاهرة. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليها عند 5:22، وبعد ذلك نقدم إليكم نور وبلاغة عند 5:44. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:10، وعند 6:29 نقدم إليكم أوراق من التراث. حوارات عقائدية تستمعون إليها عند 6:39، وبعد ذلك نقدم إليكم قوافي الوجد. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأفاضل، وحتى لقاء آخر، دمتم سالمين.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وغطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحييكم تحية مباركة أيها الأخوة والأخوات، ويسرنا أن نقدم لكم الحلقة الأولى من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، والذي أعد بمناسبة عام الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو العام الهجري الشمسي الحالي 1379، والذي تقارنت بداياته مع عيد الغدير الأغر. فكونوا معنا كي نبدأ جولتنا في تلك الرحاب المقدسة بعد قليل.
أعزائنا المستمعين، روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لولا أني أخشى أن تقول فيك فئة من الناس ما قالت النصارى في عيسى بن مريم، لقلت فيك مقالة لا تمر على أحد من الناس إلا وأخذ التراب من تحت قدميك. وما عسانا بعد ذلك أن نقول في علي وقد قال فيه أستاذه الأعظم ورفيقه في الجهاد كما جاء في بعض المرويات هذه المقالة، وكتب عنه المغرمون بتاريخ الأبطال وعباقرة العصور والمشرعون والقديسون عشرات الكتب، ولم يحدث لإنسان غيره ما حدث له، فقد وضعه من لا يؤمنون به إيمان شيعته ومحبيه في طليعة قادة الفكر، ووضعه المعتدلون من محبيه إلى جانب الأنبياء والمرسلين والمغالون منهم في مستوى الآلهة، حتى قال صلوات الله وسلامه عليه: هلك في اثنان، محب غال ومبغض قال، والغالي من الغلو في الشيء أي التمادي فيه، والقالي من قلى بمعنى كره وأبغض، ومنه قوله سبحانه وتعالى في سورة الضحى مخاطبا نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى.
وما عسانا أن نقول في أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وقد كان ولا يزال حديث الأبطال وعشاق البطولات وقدوة المجاهدين المخلصين في سبيل المبدأ والعقيدة والمرجع الأول في التشريع والفلسفة والأخلاق والتربية والسياسة الحكيمة التي توفر للناس في مختلف العصور العدالة والأمن والسعادة في الدنيا والفوز بنعيم الآخرة. ولكننا ومع اعترافنا بالعجز والقصور سنتطرق للحديث عن جوانب شخصية الإمام علي عليه السلام المشرقة الوضاءة، عسى أن نحيط ببعض تلك الجوانب.
نعم مستمعينا الأكارم، لقد كان علي بن أبي طالب عليه السلام حدثا تاريخيا غريبا عن طباع الناس وعاداتهم منذ ولادته وحتى النفس الأخير من حياته، فقد أطل على هذه الدنيا من الكعبة المشرفة، وقد جاءتها أمه فاطمة بنت أسد مستجيرة بالله، فلاذت إلى بعض جوانبها، وقد خشيت أن تراها عيون أولئك الذين اعتادوا الاجتماع في أمسياتهم إلى أروقة البيت وفي داخله، فانحازت ناحية وتوارت عن عيونهم خلف أستار الكعبة واهنة قد على وجهها الشحوب، ومشت في أوصالها رجفة من شدة الطلق، فيسر الله ولادة مولودها وهي متعلقة بأستار الكعبة، فكانت ولادة علي عليه السلام في ذلك المكان حدثا تاريخيا لم يكن لأحد قبله ولم يحدث لأحد بعده. وكما دخل علي عليه السلام إلى هذه الدنيا من بيت الله، فقد خرج منها حين أقبل عليه الموت من بيت الله.
وفي هذا الخصوص قال شهاب الدين الآلوسي صاحب التفسير المشهور بروح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني في الفريدة الغيبية في شرح القصيدة العينية لعبد الباقي أفندي العمري عند قول الشاعر: أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة عند البيت إذ وضع. وكون الأمير كرم الله وجهه ولد في البيت أمرا مشهورا وذكر في كتب الفريقين، ولم يشتهر وضع غيره كما اشتهر وضعه، بل لم تتفق الكلمة عليه، وما أحرى بإمام الأئمة أن يكون وضعه فيما هو قبلة المؤمنين، وسبحان من يضع الأشياء في مواضعها وهو أحكم الحاكمين.
وقد تسابق الشعراء إلى نظم بدائع القصائد في هذه الحادثة الميمونة، منهم السيد الحميري المتوفى عام 173 هجري قمري، ومن قصيدته: ولدته في حرم الإله وأمنه، والبيت حيث فناؤه، والمسجد بيضاء طاهرة الثياب كريمة، طابت وطاب وليدها، والمولد في ليلة غابت نحوس نجومها، وبدت مع القمر المنير الأسعد، ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد.
وللعلامة الشيخ حسين نجف المتوفى عام 1252 هجري قمري هذه الأبيات: جعل الله بيته لعلي مولدا، يا له علا لا يضاهى، فاكتست مكة بذلك افتخارا، وكذا المشعران بعد مناها، لم يشاركه في الولادة فيه سيد الرسل ولا أنبياها.
أعزائنا المستمعين، لم يدون لأحد